الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو، إما بإسقاط أو تصحيف، وإن كانت غير بعيدة كما شهد به بعض الأخبار، وإن ساعده الاعتبار إلا أنه لا يمنع. هذه الدعوة يصلح أن تكون وجها سادسا ينتفع به الأخباريون لسقوط حجية ظواهر الكتاب وعدم صحة التمسك بها. وقبل تقريب ذلك، لا بأس بذكر مقدمة وإعطاء فكرة عن التحريف، وحاصلها أي حاصل المقدمة أنه من جملة المباحث القرآنية في علوم القرآن مبحث التحريف، وأنه هل التحريف واقع في القرآن المجيد أم لا، والتحريف على أنحاء ثلاثة: النحو الأول التحريف بالزيادة، وهذا النوع من التحريف اتفقت كلمة المسلمين قاطبة خاصة وعامة على عدم وقوعه في القرآن المجيد، وأن القرآن منزه من هذا اللون من التحريف، وقد صرح بذلك القرآن نفسه عند قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النحو الثاني التحريف بالنقيصة أو ما يعبر بالإسقاط، بأن سقطت جملة من القرآن أو آية، أو سقط مقطع منه، والنازل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلنا بتمامه ومجموعه. النحو الثالث التحريف بالتصحيف، والتصحيف تغيير الكلمات أو الجمل عن مواضعها بحيث يوجب تغيير المعنى. الكلام في هذين النوعين من التحريف فأكثر المحققين من الإمامية والعامة على عدم وقوعهما في القرآن المجيد أيضا باعتبار التحريف بالزيادة، وأن القرآن منزه عن التحريف بتمام شعبه وألوانه، إلا أنه ذهب بعض أصحابنا وقوم من العامة إلى وقوعهما في القرآن المجيد، وأن التحريف بالنقيفة أو بالتصحيف مما هو واقع في القرآن الكريم. والمستفاد من كلمات صاحب الكفاية قدس سره الميل إلى هذا الرأي، فلذا ذكر أن دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن بنحو إما بإسقاط أو تصحيف غير بعيدة، فنفى رحمه الله استبعاد هذه الدعوة، وأقام قدس سره على ذلك أي على عدم استبعاد هذه الدعوة، أي دعوة العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن إما بنحو الإسقاط أو بنحو التصحيف، أقام رحمه الله على ذلك شاهدين. الشاهد الأول ما شهد به بعض الأخبار والروايات، وقد رواها بعض أصحابنا وقوم من العامة. الشاهد الآخر أن الاعتبار مما يساعد هذا المطلب، أعني وقوع التحريف في القرآن، ومما يؤيد ذلك لما يتراءى من عدم المناسبة الواضحة بين بعض الآيات وبعضها الآخر، كما في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا طاب لكم من النساء، يعني إذا خفتم من مراعاة القسط والعدالة في مورد اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالملاحظ أن المناسبة بين الشرط والجزاء في هذه الآية الكريمة، أعني المناسبة بين الخوف من مراعاة القسط والعدالة في مورد الأيتام، وبين جواز النكاح، المناسبة بينهما غير واضحة. ومما يأباها الكتاب العزيز البالغ في بلاغته ما فوق مقدور البشر، فيعلم من ذلك أن شيئا قد سقط في البين، يعني بين الشرط والجزاء، كما ورد ذلك فيما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للزنديق، افتحوا الخط، لما أنكر يعني الزنديق المناسبة بين قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وبين قوله تعالى فانكحوا، نقاط سد القول، ماذا الإمام قال له؟ وأما ظهورك على تناكر قوله وإن خفتم، نقاط يعني قرأ له الآية، قال أنت تنكر أنه ماكو تناسب بين وإن خفتم وبين ماذا؟ جواز النكاح، إلى أن قال عليه السلام فهو يعني ظهورك على هذا التناكر فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن بين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصاص أكثر من ثلث القرآن. هذا الحديث مروي في كتاب احتجاج الطبرسي، العلامة الطبرسي في كتابه احتجاج الطبرسي الجزء الأول صفحة 377. مما يعلم أخيرا أن التحريف بالنقيصة واقع في القرآن المجيد. ثم بعد التوجه إلى هذه المقدمة، فعلى أي حال يصلح أن تكون هذه الدعوة وجها ثابتا للأخباريين، وهو مبتن على مبنى وقوع التحريف بالنقيصة أو التصحيف في القرآن الكريم، وحاصله يعني وحاصل الاستدلال بهذا الوجه أننا نعلم إجمالا بوقوع التحريف في القرآن العزيز ومعه، فأي ظاهر وضعنا أيدينا عليه احتملنا أنه من تلك الظواهر التي ابتليت بالتحريف. ومع وجود هذا العلم الإجمالي فلا يحق لنا أن نتمسك ونستند إلى ظواهر القرآن المجيد، وذلك لأنه إن استندنا إلى بعض الظواهر دون البعض يلزم الترجيح بلا مرجح، وإن استندنا إلى جميع الظواهر يستلزم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. فإذا هذا العلم الإجمالي مانع عن حجية ظواهر الكتاب، ولكن صاحب الكفاية قدس سره رغم أنه ارتأى أصل المبنى ولم يستبعد دعوى وقوع العلم الإجمالي بوقوع التحريف بنحو في القرآن، ولكنه في عين الحال ادعى أن هذا العلم الإجمالي لا يضيرنا ولا يكون مانعا عن حجية الظواهر القرآنية. فأجاب عن ذلك بجوابين، عن ذلك عن ماذا؟ عن أن العلم الإجمالي مضر، العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن مضر ومانع عن الحجية. أجاب عن ذلك بجوابين، الجواب الأول ما أشار إليه بقوله إلا أنه لا يمنع، وحاصله أن مجرد العلم الإجمالي بوقوع التحريف سواء كان بالإسقاط أم بالتصحيف لا يكاد يستلزم العلم الإجمالي بمن؟ بوقوع خلل في الظواهر على نحو يخل بها، أي بظواهر القرآن، إذ لعله قد اتفق وقوعه في النصوص، أي في نصوص القرآن، أو لعله اتفق وقوعه في المجملات بما لا يخل بالظواهر القرآنية. فإذا وقوع التحريف في القرآن بالنسبة إلى ظواهر الكتاب ليس قطعيا، بل هو مجرد شك بدوي، وهذا مما لا يعتنى به. الجواب الآخر ما أشار إليه بقوله ولو سلم، وحاصله أنه مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن دائرة العلم الإجمالي تشمل ظواهر القرآن، وسلمنا العلم الإجمالي بوقوع خلل في الظواهر إلا أنه لا يكون ذلك مضرا، وذلك لأن ظواهر الكتاب العزيز تشتمل على عدة أصناف من آيات العقائد والأخلاق والتأريخ والقصص والمواعظ والحكم، ومن جملة الظواهر أيضا آيات الأحكام، وبناء العقلاء على حجية الظاهر، وإمضاء الشارع لذلك البناء إنما هو في خصوص آيات الأحكام، فهي التي تكون حجة لنا بمعنى المنجزية والمعذرية. وأما بقية الأصناف مما جاء في الكتاب العزيز فلا حجية لظواهره. لماذا؟ لأن الحجية المجعولة عند العقلاء والمنضات من قبل الشارع إنما هي لأجل اتباعه، أي اتباع الظاهر، لأجل اتباعه والعمل على طبقه وفي امتثال أمر الشارع ونهيه. وهذا مما يختص بآيات الأحكام دون الأصناف الأخر. ليش الأصناف الأخر ما بيها؟ إذ لا طلب مولوي فيها له امتثال كي يجب العمل على صدقه. فإذا حجية الظواهر مما تختص بمن؟ بآيات الأحكام. وبقية الظواهر في غيرها، يعني في غير آيات الأحكام، فهي فمما لا حجية لها. وعندها ننقل الكلام علما إلى خصوص آيات الأحكام. فأيضا نقول أنه لا علم لنا يقينا بوقوع خلل في آيات الأحكام، بل هو مجرد شك بدوي. وهذا الجواب الثاني للآخوند مما نوقش فيه، بأنه لا محصل لذلك من عدم حجيتي ما سوى الكتاب، ما سوى آيات الأحكام. فإن حجية كل شيء بحسبه، فحجية آيات الأحكام هي بمعنى أنها منددة للتكليف، ومعنى حجية غيرها شنو؟ وحجية غيرها، يعني غير آيات الأحكام، وحجية غيرها من آيات القصص والحكايات هي بمعنى أنها صحيحة صادقة مطابقة للواقع، يعتنى بها ويترتب الآثار عليها من الاتعاظ بمواعظها والاعتبار بقصصها وغير ذلك. فلا يصح القول باختصاص حجية الظواهر بمن؟ بخصوص ظواهر آيات الأحكام دون سائر ظواهر غيرها من الآيات. ولعل المصنف أي المناقشة بغرض بها، ولعل المصنف رحمه الله أيضا أشار إلى هذه المناقشة بقوله أخيرا فافهم. فقوله في في آخر الكلام فافهم لعله إشارة إلى هذه المناقشة في الجواب الثاني. وكيف ما كان يعني مورد الفهم متأخر، ثم استدرك المصنف قدس سره مطلبا وحاصله، إن قلت بأنه بالنسبة إلى خصوص آيات الأحكام لا علم لنا بوقوع التحريف فيها، مو قلتم أنه بالنسبة إلى خصوص آيات الأحكام قلتم ما عندنا علم يقينا بوقوع التحريف فيها، ولكن بالنسبة إلى كل الظواهر، إلى جميع ظواهر الكتاب التي من أطرافها آيات الأحكام ومن أطرافها الآخر أو الأخر غيرها غير آيات الأحكام، ولكن بالنسبة إلى كل الظواهر لدينا علم إجمالي بوقوع التحريف فيها. أليس العلم هذا يكون مانعا على استفهام؟ أجاب قدس سره بأن هذا العلم الإجمالي لا يكون مضرا في حجية ظواهر آيات الأحكام، ولا يكون مانعا عن الأخذ بمن؟ بظواهر آيات الأحكام. لماذا؟ وذلك لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا ومؤثرا فيما إذا كان جميع أطرافه مورد الاستدلاء في مقام العمل، وإلا لو كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء فلا تنجز ولا أثر للعلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي مثلا بنجاستي أحد الإناءين، عندك إناءين والآن عندك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين اللذين يكون أحدهما محل الابتلاء مال المكلف والآخر خارجا عن محل الابتلاء، لأنه عند إناء ويعلم إجمال بنجاسة أحد الإناءين، لكن هو ماذا؟ أحد الإناءين بمحل ابتلاء والإناء الآخر لا مو محل ابتلاء. شلون؟ ذاك الآخر اللي مو محل ابتلاء باعتبار أنه مصبوغ من الذهب أو الفضة، خذ بعد ما يجي استعماله في ماذا؟ في الوضوء. الآن تتوضأ وعندك علم إجمال بنجاسة أحد الإناءين، فهنا بما أنه أحد الإناءين هو بمحل ابتلاءك وبمود ابتلاءك، يعني كنت تستعمل ويا للوضوء والآخر خال عن مود الابتلائي، هكذا علم إجمالي. فالعلم الإجمالي مثلا بنجاسة أحد الإناءين اللذين يكون أحدهما محل الابتلاء والآخر خارجا عن محل الابتلاء، خبر فالعلم الإجمالي بنجاسة كذا مما لا تنجز له ولا أثر له، يعني شنو؟ فلا يمنع هذا العلم الإجمالي عن منه؟ فلا يمنع عن الأصل الجاري في الإناء الذي هو محل الابتلاء، يعني هذا الأصل العفو هذا الإناء اللي هو محل ابتلاءك، بما أنه الآن أنت ما عندك يقين ما تريد أن لعل النجاسة مو بهذا إنما هو ذاك، فحينئذ ممكن أن تدري الأصل اللي هو جاري في هذا في هذا المورد. فالعلم الإجمالي إذن ماذا؟ لا يكون منجزا، لا يكون مؤثرا، يعني ما ينجز لك التكليف في حقك، وما نحن فيه من هذا القبيل. كيف؟ وذلك فإن ظواهر سائر آيات الأحكام، يعني ظواهر آيات الأخلاق، آيات القصص، آيات المواعظ، آيات التاريخية وما شابه ذلك، فإن ظواهر سائر آيات الأحكام لم تكن حجة بمعنى المنجزية والمعذرية، إنما التي يعني وصف الظواهر إنما التي تكون حجة بمعنى المنجزية والمعذرية إنما هي خصوص ظواهر آيات الأحكام، وحيث أن أحد طرفي العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء فلا أثر للعلم بمن بوقوع الإسقاط أو التصحيف في القرآن، بعد ما الأثر لهذا العلم الإجمالي، ولا يمنع هذا العلم الإجمالي، ما يمنع عن ماذا؟ عن جريان أصالة الظهور وين؟ بالنسبة إلى ظواهر آيات الأحكام. ثم بعد ذلك يأمر بالفهم ولعل وجه الفهم إشارة إلى المناقشة في الجواب الثاني للآخون. يعني نحن قدمنا المناقشة عقيد تقريب الجواب الثاني. قال رحمه الله فحينئذ الشبه المحصورة متى يصدق عليها أنها محصورة؟ فيما إذا كان طرفا الشبهة كلاهما من محل الابتلاء للمكلف. أما إذا واحد خارج عن محل الابتلاء الصنف يقول هذا مو يمني، يعني بعضهم شو يمثلون؟ كان مثل بإنائين نجاسة أحد إنائين، بعضهم يمثلون أنه دار الأمر عنده بين إنائين، أحد الإنائين أنه نجس والآخر مغصوب، ثم بعد ذلك علم إجمالا بمن؟ علم إجمالا بوقوع شيء مغصوب في الإناء المغصوب. فهنا بعد أحد الطرفين أو أحد الأطراف ماذا؟ أصلا هو خالع المحل لا، يعني يقول هو مغصوب وقع في المغصوب. بس هذا المثال الذي ذكرته يبدو أن يكون أوضح من ذلك. فهو إذا علم إجمالا بنادى أحد الإنائين، ولكن أحد الإنائين هو محل ابتلاء والآخر هو خاض عن محل ابتلاء، هو أصلا يدري بأنه هذا الإناء اللي هو مصنوع من الذهب هذا الشرع ما يجوز أن أستعمله، فخلي في نجاسة ما في نجاسة أخلي على صفحة. فإذن وين المحصورة؟ إذن بالعكس انخرمت المحصورة بعد. قال ودعواه العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه، هذه الدعوة كما ذكرت يصلح أن تكون وجها ثابتا علما ينتفع بها الأخباريون، ولكن سبحان الله يعني كل المحشون يقولون أنه أحد منهم لم يتعرض لذلك، يعني لم يجعله ماذا دليلا من الأدلة على ماذا؟ على سقوط حجية ظواهر الكتاب حينئذ مع وجود الفعل الإجمالي بوقوع التحريف فيه. قال ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن بنحو، إما بنحو الإسقاط، إما بإسقاط يعني التحريف بالنقيفة، أو تصحيف يعني التحريف بالتصحيف. قال رحمه الله هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة، وهو هكذا من ظاهر العبارة يستفاد ماذا؟ يستفاد أنه يمين علما، يمين إلى الرأي الآخر. الرأي الآخر شنو كان اللي تعرضنا له في المقدمة من الخارج؟ أن التحريف بالنقيفة، التحريف بالتصحيف بين النوعين مما ذهب إليه بعض الأصحاب، بعض أصحابنا وقومنا العامة إلى وقوع حكة التحريف في القرآن. وإن كانت غير بعيدة هذه الدعوة، وفوقها لاحظوا يستشهد، يعني يقيم على ذات شاهدين. الشاهد الأول قال كما شهد به، به أي بمن؟ بوقوع التحريف بالنقيفة أو التحريف بالتصحيف، وقوع أولاً في القرآن شهد بذلك ماذا؟ بعض الأخبار. وهذه الروايات يرويها عن بعض أصحابنا وقوم من العامة أيضا، هذه الروايات موجودة في صحيح مسلم وكذلك في مسند أحمد بن حنبل. الشاهد الآخر اللي استشهد به قال ويساعده الاعتبار، يعني الاعتبار مما يساعد هذا المطلب، مما يؤيد وقوع التحريف في القرآن. شنو الاعتبار؟ اللي ذكرته لكم الخارج، لما يتراءى من عدم المناسبة بين بعض الآيات مع بعضها الآخر، كما يمثلون في تلك الآية المباركة وإن خفتم أن لا تحفظوا إلى أن قال فانكحوا. قالوا ما المناسبة؟ شنو هو وجه المناسبة بين
الخوف من مراعاة القسط والعدالة في مولد اليتامى وبين ماذا؟ جواز نكاح النساء. هذا ما أفاده البعض واللي أفاده أيضا المرحوم الآخون رحمه الله، وإلا المطلب ليس بهكذا على نحو التسليم. لو راجعنا التفاسير من قبيل تفسير التبيان للشيخ الطوسي رحمه الله، من قبيل تفسير المجمع البيان للطبرسي، ومن قبيل تفسير آلاء الرحمن للمحقق الشيخ محمد جواد البلاغي رحمه الله، لنجد هناك يذكرون عدة وجوه يبينون من خلالها أن المناسبة قائمة بين الآيتين، وماك هناك أي ثقف وأي حث وأي نقيصة. هؤلاء اللي يذهبون إلى يا رأي إلى الرأي من أن التحريف بالنقيصة والتحريف بالتصحيح أيضا حالهما حال التحريف بالزيادة مما لم يقع في القرآن المجيد، إلا أنه ويمكن لكم أيضا أن ترجعوا، فالكتاب هو يعني معاصر وقريب، تفسير البيان للسيد الخوئي رحمه الله، عند بحث مفصل ما يتعلق بتحريف القرآن. إلا أنه لاحظوا أن تركزوا على أن الآخوذ رحمه الله في عين الحال هو مو ارتاء أصل المبنى، مو نفى البعد عن دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن إما بنحو الإسقاط أو بنحو التصحيح، ولكن في عين الحال ماذا يقول؟ يقول هذا العلم الإجمالي من نحي عن حجية ظواهر الكتاب العزيز، يعني خاف يأتي أحد من الأخباريين أو غير الأخباريين دفاعا عن ذلك الرأي يستشهد بمن أو يستدل بمن بدعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف. هذا العلم الإجمالي لا يكون مضرا. لماذا؟ قال إلا أنه أي إلا أن العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن لا يمنع، على الجواب الأول لا يمنع عن حجية ظواهر الكتاب العزيز. لماذا؟ قال لعدم العلم، ما عندنا علم يقينا بوقوع الخلل في الظواهر بذلك أي بوقوع التحريف أصلا، هكذا علم ما عندنا، مجرد ماذا؟ شك بدوي. ومثل هذا الشك البدوي ماذا؟ لا يحتنى به. ليه؟ إذ لعل هذا التحريف وقع وين؟ اتفق وقوعه في النصوص، اتفق وقوعه في المجملات، في المتشابهات. من مرادنا المتشابهات قلنا ماذا؟ المجملات. لعل هناك واقع، ما واقع في الظواهر أي في ظواهر القرآن، مجرد شك بدوي، وهذا الشك لا يقتنى به. ثانيا قال ولو سلمنا العلم الإجمالي بمن بوقوع خلل في ظواهر القرآن، سلمنا أن دائرة العلم الإجمالي وسيعة تشمل حتى ظواهر القرآن. خب يقول ولو سلمنا فلا علم بمن بوقوع الخلل في خصوص آيات الأحكام، يا آيات التي هي الحجة بمعنى المنجزية والمعذرية، وأما بقية الأصناف مما اشتملت عليه الكتاب العزيز فلا حجية لظواهره. وقد ذكرت لكم التعليل من الخارج. والعلم أنا من الخارج قبل ما أقرب، والعلم ذكرت المناقشة على هذا الوجه الثاني اللي يشير إليه بعدين بقوله فافهم. ثم تدارك المصنف مطلبا على شكل إن قلت قلت، قال والعلم، هذا الجواب عن إن قلت مقدر. خب يا شيخنا الآخون أنت قلت لحد الآن بالنسبة إلى خصوص آيات الأحكام ماكو علم، ما عندنا علم يقين بمن بوقوع التحريف، مو
لكن ما تقول بالنسبة إلى كل الظواهر، بالنسبة إلى كل ظواهر الكتاب اللي أحد أطراف آيات الأحكام وثاني أطراف شنو غير آيات الأحكام، بالنسبة إلى كل الظواهر عدنا على الإجمال بوقوع التحريف، أليس هذا العلم الإجمال يكون مانعا؟ قال والعلم بوقوعه، والعلم الإجمالي بوقوع التحريف في آيات الأحكام أو في غيرها، يعني أو في غير آيات الأحكام من الآيات، يعني من الآيات بيان للغير، يعني من سائر الآيات، آيات القصص، آيات الحكم، المواعظ، العقائد، الأخلاق، التواريخ. قال والعلم الإجمالي بوقوع التحريف في آيات الأحكام أو في غيرها من الآيات غير ضائر بمن بحجية آيات الأحكام. لماذا؟ قال لعدم حجية ظاهر تاء الآيات. فتعيب يفوق في بعض النسخ ما موجود، مو قال غير ضائر بحجية آياتها ولا يعلل لعدم حجية ظاهر سائر الآيات. هذا اللي المقطع اللي وضحناه من الخارج، من أن العلم الإجمالي متى يكون مؤثرا، متى يكون منجزا؟ فيما إذا كان جميع أطراف العلم الإجمالي مورد الابتلاء في مقام العمل، وإلا لو كان بعض أطرافه خارج عن محل ابتلاء ماكو أثر لذلك العلم كما فيما نحن فيه. ما نحن فيه شلون؟ ما نحن فيه أن ظواهر سائر الآيات، يعني ظواهر غير آيات الأحكام مما لم تكن حجة بمعنى المنجزية والمعذرية، إنما التي تكون حجة لنا بمعنى المنجزية والمعذرية يا هي يا ظواهر، خصوص ظواهر آيات الأحكام. فإذا أحد أطراف العلم الإجمالي خرج عن ماذا؟ خرج عن مود ابتلائنا، لا نبتلى به. ليش؟ لأنه ما بيها ماذا؟ ما بيها طلب مولوي، حتى هذا الطلب المولوي يطلب مني الامتثال حتى أنا شنو أأتي بالعمل على صدقه. اللي يطلب مني الامتثال امتثال أوامر ونواهي، إنما هي وين تختصه؟ إنما هي تختصه بس بآيات الأحكام. قال والعلم الإجمالي، يقول نعم العلم الإجمالي شو يكون مؤثر؟ إذا كانت ظواهر القرآن كلها حجة، ظواهر الكتاب إذا كانت كلها حجة، بل العلم الإجمالي بوقوع خلل ونقص في بعضها مانع عن ماذا؟ يمنعني عن حجية الظواهر، والحال ليس الأمر كذلك. قال والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر وقد يمنع، إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كل الظواهر حجة، وإلا شلون فك إلا؟ وإلا يعني وإن كان العلم الإجمالي بوقوع خلل في بعض الظواهر مانعا عن حجية ظواهر القرآن مطلقا، حتى ولو لم تكن الظواهر بأصلها حجة ومورد الابتلاء، وإلا لو كان هكذا ماذا راح يستلزم؟ جواب وإلا باقي. وإلا أي وإن كان العلم الإجمالي بوقوع خلل في بعض الظواهر مانعا عن الظواهر المطلقة، وإن لم تكن الظواهر كلها بأسلها حجتان، لتلزم سقوط الظواهر غير عن الحجية. ليه؟ إيه؟ ما من ظاهر في العالم إلا ويحتمل ماذا؟ إلا ويحتمل وقوع الخلل فيه. أي ظاهر مو يعني الآن وين ما تخلي إيدك على أي ظاهر مو تقول احتمال خلاف وارد؟ احتمال خلاف وارد. إذ ما من ظاهر إلا ويحتمل ماذا؟ إلا ويحتمل خلاف الظاهر، إلا ويحتمل وقوع الخلل فيه. فإذا إحنا قلنا هكذا يستلزم هذا اللازم، يستلزم سقوط الظواهر عن الحجية، وهذا اللازم مما لم يلتزم به أحد. ليش لم يلتزم بأحد؟ لأن هذا اللازم ينافي ماذا؟ ينافي ما سبق من إرجاع المعصومين إلى بعض آيات الأحكام. مو المعصومين أرجعنا إلى بعض آيات الأحكام، فهذا معناته ماذا؟ معناته أن كل ظواهر كل القرآن ما ساقطة عن الحجية، اللي هي محجة بس منه ظواهر غير آيات الأحكام بالنسبة لنا محجة. أما خصوص ظواهر آيات الأحكام هاي بما أنها فيها تكاليف إلزامية، فيها امتثال أوامر النواهي، فهي الحجة. قال والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجية الظواهر إذا كانت كلها حجة، وإلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، يعني لا ينفك ظاهر عن وقوع الخلل فيه. فافهم لعله إشارة لمن؟ إشارة إلى المناقشة في الجواب الثاني اللي أشار إليه بقوله ولو سلم فلا علم لنا بوقوعه في آيات الأحكام. نعم استدراك يأتي الكلام فيه والحمد لله.